أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامر علينا أن نأتي بها، ونهانا عن نواه علينا أن نجتنبها، لأن هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وفي ضوء التقدم العلمي والتقني المعاصر، ثبت لنا صدق كل إشارة علمية جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق العلمي يصبح ورقة دعوة راقية للإسلام العظيم في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه، هذا الزمن الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته، وطالبوا بالدليل العلمي على كل قضية تطرح عليهم أو كل دعوة تقدم إليهم. مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحوم وشرب ألبان الجلالة. والجلالة الحيوان الذي يرم، يبدأ في أكل الجيف، هو حيوان مباح أكله أصلا، كالبقر والغنم والإبل والماعز، كل هذه حيوانات مباح أكلها. ونحن نعلم أن علم الحياة الآن يقسم الأحياء إلى ثلاثة مجموعات أساسية: أكلات اللحوم أو كارنيفورز، أكلات اللحوم، الحيوانات المفترسة التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة، كالسباع ذوات الأنياب وأشباهها، وكالطيور الجارحة، وأكلات الأعشاب كالإبل والبقر والغنم والماعز إلى آخره، وهذه أكلها مباح لنا، وأكلات اللحوم والأعشاب، والإنسان من يأكل الخضروات ويأكل اللحوم. لذلك نعلم أن المباح لنا من هذه الحيوانات هي أكلات الأعشاب، لأن هذه لا تحمل في أجسادها عادة قدرا خطيرا من مسببات الأمراض، قد تحمل شيء من الطفيليات، قد تحمل شيء من الفيروسات ككائنات حية، ولكنها لا تحمل القدر الذي تحمله ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور، لأن هذه الكائنات التي تأكل اللحوم النيئة وتأكل الدماء المسفوحة وتأكل الجيف على اختلاف أشكالها، تمتلئ أجسادها بمسببات الأمراض من الطفيليات والفيروسات والبكتيريا والديدان وغيرها، وقد هيأ ربنا تبارك وتعالى أجساد هذه الكائنات على تحمل مسببات الأمراض تلك، فلا تضرها ولكن تضر آكلها. ومن هنا اتضحت الحكمة من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الجوارح. وبلغ يعني من جانب المبالغة في حماية الأمة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم أكل الحيوانات المباح أكلها إذا ثبت لنا أن هذه الحيوانات قد بدأت تأكل الجيف وبدأت تأكل النفايات، يعني البقر، الغنم، الإبل، الماعز، الجاموس، كل هذه حيوانات مباح أكلها، أكل لحومها وشرب ألبانها، ولكن إذا بدأت هذه الحيوانات أن ترم وأن تأكل الجيف وتأكل النفايات لابد أن تحبس لفترة زمنية تتواءم مع حجم جسدها حتى يطهر هذا الجسد، وتعلف طعاما حلالا حتى يطهر هذا الجسد، ثم يصبح أكل لحمها مباحا وشرب ألبانها مباحا. وحتى بعض الفقهاء قد بالغ في أن عرق الجلالة نجس فلا يجوز ركوبها. لذلك أبلغنا عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها. ونعلم أن من ضمن الجلالة الحيوان، إذا غيرنا نمط غذائه، إذا غيرنا نمط غذاء الحيوان عن الفطرة التي فطره ربنا تبارك وتعالى عليها، يصبح من الجلالة، يصبح من ضمن الجلالة. صحيح لم يأكل النجاسات، ولكننا يعني فارقنا الفطرة. أقول أنه في العقود المتأخرة من القرن العشرين وفي ظل هذه الحضارة المادية السائدة بدأ بعض شياطين الإنس يفكرون في تغذية الأنعام من الماشية الإبل والغنم والبقر وحتى الدجاج، يغذون هذه الحيوانات التي فطرها ربنا تبارك وتعالى على أكل الأعشاب وأكل المحاصيل النباتية فقط، يغذونها ببروتينات حيوانية. فأقاموا مع كل مذبح في بلادهم وحدة خاصة تجمع العظام والشحوم والجلود وكل نفايات الذبيحة وتكبسها في أقراص صغيرة وتغذي بها هذه الأنعام، هذه الماشية، وتغذي حتى بها الدجاج وأمثاله من الطيور. وفوجئ الناس في بريطانيا في سنة 86 ميلادي بمرض في غاية الخطورة اسمه جنون البقر. جنون البقر، البقرة بعد أن يعني تبلغ حجما هائلا ويفيض لبنها بكميات كبيرة وفرح عبدة المال بذلك فرحا شديدا، تبدأ البقرة تعاني من جنون حقيقي، تتوحش، ترتمي في الأرض، يغمى عليها، تموت بأعداد كبيرة. ولاحظوا أن لحم هذا البقر الذي أصيب بمرض جنون البقر يحمل معه مسببات المرض للإنسان الذي يأكل هذا اللحم أو يشرب هذا اللبن، فأصيب أعداد كبيرة من البشر بمرض جنون البقر، والذي يسمى باسم ماد كاو ديزيز أو الاسم اللاتيني بوفاين سبونجي فورم انسيفالوباثي أو BSE. هذا المرض إلى يومنا هذا لا علاج له، لأن مسببات هذا المرض تنخر المخ، تحوله إلى شبكة خالية من الخلايا، فينتهي الأمر بالوفاة بعد معاناة شديدة للغاية. وسبب في ذلك هو مخالفة الفطرة، أن الإنسان في ظل الحضارة المادية المعاصرة التي طلقت الدين وتنكرت لرب العالمين بدأ يتصرف بمعاييره هو، والإنسان علمه محدود وقدراته الحسية محدودة ورؤيته محدودة. ومن هنا كانت حاجة الإنسان إلى الدين الذي يجيب للإنسان على القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها. وقد ثبت انتقال هذا المرض من الحيوان إلى الإنسان مع أكل لحوم هذه الحيوانات أو شرب ألبانها، وثبت أن الطبخ أو الشوي أو الطهي بشكل بأشكال لا يقضي على مسببات هذه الأمراض. لذلك يكون كانت الخسائر في بريطانيا مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، والخسائر في أوروبا كذلك بلغت مبالغ هائلة، وحرمت كثير من الدول الأوروبية والأمريكية استيراد اللحوم من بريطانيا، وبريطانيا إحدى الدول الموردة للحوم بكميات كبيرة، فخسرت بريطانيا مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في فترة زمنية وجيزة بين 86 و 91، خسرت مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية. وسبب في ذلك هو مخالفة الفطرة، ومن هنا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا نخرج على الفطرة أبدا. ولذلك يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بإطاعة هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فيقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وسنعرض لخطورة مرض جنون البقر في حلقة قادمة إن شاء الله، ولكن أقول مرة أخرى أن على المسلم إذا بلغه أمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.